بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. يقع الكلام في علامات الاسم، وفيه أمور. الأمر الأول في تفسير الفاء من قوله: فأما الاسم فيعرف. هذه الفاء فأما الاسم ما هي حقيقتها؟ يذكر الشراح والمحشون أن هذه الفاء تسمى الفاء الفصيحة، وفصيحة على وزن فعيلة، نريد بها اسم الفاعل ولا نريد بها اسم المفعول، ليست كقتيل وجريح، بل نريد بها اسم الفاعل، فهي مفصحة، فهي مبينة تماما كوزير. وزير على وزن فعيل، ولكنه في المعنى اسم فاعل، فوزير أي مؤازر ومساعد. وسميت مفصحة، سميت فصيحة لأحد وجهين: إما لأنها تفصح عن شرط مقدر، فكأن التركيب قبلها يتضمن شرطا، فإذا جاءت أفصحت عنه، وهذا الشرط يكون محذوفا من الكلام، لا يكون موجودا. فإذا إما لأنها تفصح عن شرط مقدر، فكأن المصنف قال: إذا أردت أيها الطالب معرفة كل من الأقسام فنقول أما الاسم فيعرف بكذا، وأما الفعل إلى آخر. إذا أردت معرفة كل من فنقول، هذه الفاء تفصح عن شرط مقدر في الكلام. الوجه الثاني: إما لأنها تفصح عن مقدر، ليس بالضرورة أن يكون شرطا، فقد يكون المقدر التي أفصحت عنه شرطا وقد لا يكون. فإفصاح الفاء بناء على هذا الوجه الثاني عام، كما في قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. جملة، هذه جملة انبجست منه مسبوقة بفاء، تقدير الكلام: فضرب فانبجست، أوحينا إلى موسى أن اضرب، فضرب فانبجست. الآية مباشرة: أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست. هذه الفاء لم تفصح عن شرط، بل أفصحت عن جملة قبلها ولم تكن شرطا، فإذا هي فصيحة أي مفصحة، إما عن شرط مقدر وإما عن تركيب مقدر. وجملة بجست معطوفة على ماذا في قوله تعالى أن اضرب بعصاك فانبجست؟ جملة بجست معطوفة على أوحينا، الجملة المقدرة قبل الفاء أي فضربه فانبجست لا علاقة لها بالتقدير الإعرابي، لا علاقة لها بالتقدير الإعرابي، بل هي من باب التفسير المعنوي لهذه الفاء في التركيب. المحن إلى ذلك سابقا: الفاء من حيث المعنى فصيحة، صحيح، ولكنها في الإعراب حرف عطف، حرف عطف معناها أنها تفصح عن شرط مقدر أو عن تركيب مقدر. والوجه الثاني هو الصحيح: ليس بالضرورة أن تفصح عن شرط مقدر، قد تفصح عن كلام مقدر فقط. الأمر الثاني في معنى العلامة: بعد أن بين المصنف حد الكلمة وأقسامها، أراد أن يتمم فائدة ذلك من خلال بيان العلامات التي تميز كل قسم من غيره من الأقسام. وهنا ينبغي الالتفات إلى أن الماتن في قطر الندى لم يعرف الاسم والفعل والحرف لغة واصطلاحا. نعم، عرفها في شرح الشذور كما تقدم بيان ذلك وفصلناه سابقا، وإنما اكتفى في القطر ببيان العلامات فقط، لم يعرف. وهنا لابد من المقارنة بين منهج ذكر العلامات ومنهج التعريفات، أيهما أفضل؟ الكلام ينبغي أن يقع في جهتين: جهة التصنيف وجهة التعليم. أما على مستوى الجهة الأولى فالتصنيف يتطلب دقة منطقية، التصنيف يتطلب جودة في التفريع والتبويب وفصل الأقسام عن بعضها. من هنا فذكر التعريفات أوفق بالناحية المنطقية من ذكر العلامات، والسبب في ذلك أن التعريف جامع مانع مضطرد منعكس جامع لجميع المصاديق التي ينطبق عليها وطارد لجميع الأغيار والدخلاء التي لا ينطبق عليها، لأن التعريف محدد ومحدد من حيث المبدأ والمنتهى، فهو يبدأ بالجنس ليشمل جميع المصاديق وينتهي بالفصل ليميز تمييزا جوهريا ذاتيا هذه الحقيقة عن غيرها من الحقائق. فالتعريف من ناحية التصنيف أدق من العلامات، فمن خلال تعريف الاسم ومن خلال إحراز أن كذا ينطبق عليه حد الاسم نعلم مباشرة أنه من الأسماء، ومن خلال إحراز انتفاء انطباق حد الاسم عن كلمة كذا نعلم مباشرة أنها ليست من الأسماء لأننا أحرزنا انتفاء انطباق التعريف عليه. وأما منهج العلامات فهو مختلف عن ذلك، لأن علامة الاسمية مثلا قصارى ما تفيده أنها إذا ثبتت على الكلمة فالكلمة تندرج تحت الاسمية ولا تكون فعلا، هذا صحيح، ولكن إذا انتفت العلامة ليس من الضروري أن تكون الكلمة فعلا أو حرفا. من باب المثال سيأتي معنا أن أل من علامات الاسم، إذا دخلت أل على الكلمة حكمنا باسميتها مباشرة، ولكن إذا لم تقبل الكلمة أل، إذا لم تقبل الكلمة أل فلا يعني ذلك أنها فعل أو حرف، بل قد تكون من الأسماء ولكنها تأبى هذه العلامة، لا تقبل هذه العلامة، كالضمير مثلا، الضمير من الأسماء ولكنه لا يقبل أل. فمن ناحية التصنيف التعريفات أفضل من العلامات، لأن التعريف جامع مانع يلزم من ثبوته ثبوت الاسمية، ثبوت الفعلية، ثبوت الحرفية، ويلزم من انتفائه انتفاؤها. إذا ثبت التعريف ثبت كون هذه الكلمة اسما مثلا أو فعلا أو حرفا، إذا انتفى انتفت، بخلاف العلامات فإنه يلزم من ثبوتها ثبوت ذيها، إذا ثبتت علامة الاسم كانت الكلمة اسما، وإذا ولكن إذا انتفت لا يلزم من انتفائها انتفاؤه. هذا كله على مستوى التصنيف. وأما على المستوى التعليمي فالعلامات أفضل من التعريفات، لأن بيان العلامات أقرب إلى ذهن المبتدئ من التعريفات المجردة، فلعل المبتدئ يخطأ في تطبيق المفهوم على المصداق في بعض الموارد. مثلا مر معنا أن الفعل ما دل على معنى في نفسه مع اقترانه بزمان محصن في أحد الأزمنة الثلاث، قد يغفل المبتدئ عن هذا القيد، قد يشتبه عليه الأمر في كلمة الأمس إذ يراها تدل على معنى في نفسها وتدل على زمان، فيتوهمها هذا الطالب، يتوهمها فعلا من الأفعال، لأنه لم يلتفت جيدا إلى أن الفعل يقترن عند النحاة بزمان، لا أنه هو نفس الزمان. ولذلك يحسن أن نخاطب المبتدئين في مقام التمييز بالعلامات لا بالتعريفات، لأنها قد تبهم. ولذلك اكتفى الماتن في قطر الندى ببيان العلامات، نعم جمع بين التعريفات والعلامات في جذور الذهب. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث في بيان العلامات، ذكر المصنف للاسم ثلاث علامات، علامتين لفظيتين وعلامة معنوية. أما اللفظيتان فعلامة من أوله وهي ال، وعلامة من آخره وهي التنوين، وأما المعنوية فهي الحديث عنه وبيان ذلك. العلامة الأولى وفيها نقاط، النقطة الأولى في التعبير عن هذه العلامة. إذا قرأت الأصل ماذا قال الماتن؟ قال فأما الاسم فيعرف بأل، وإذا قرأت الشرح قال لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه لتتم فائدة ما ذكرته، فذكرت للاسم ثلاث علامات، علامة من أوله وهي الألف واللام. في الأصل قال أل، وفي الشرح قال الألف واللام كالفرس والغلام. هل هناك فرق بين التعبيرين؟ وعلى تقدير وجود فرق بينهما أيهما أصح؟ تصور بعض المحشين أنه ثمة فارق جوهري بين التعبير بأل والتعبير بالألف واللام، حيث ربط المسألة هنا بما سيأتي معنا لاحقا في بحث المعرفة والنكرة. هناك سيقسم المصنف أنواع المعارف، والنوع الخامس من المعارف هو المعرف بأل بذي الأداة. هناك خلاف سيتعرض له المصنف في شرح القطر وفي شرح الشذور أيضا، خلاصته أن التعريف بالدقة كيف حصل وما الذي دل عليه. هل دلت أل على التعريف برمتها بمجموعها، أم أن التعريف مدلول عليه باللام وحدها؟ فقولي مثلا غلام هذا نكرة، قولي الغلام هذا معرفة. التعريف المستفاد من الغلام مما استفيد؟ هل استفيد من ال أو من اللام وحدها؟ خلاف بين سيبويه والخليل، أو بالأحرى خلاف منقول عن سيبويه والخليل. وسنرى في بحث ذي الأداة مدى صحة وجود خلاف. ما يعنينا في المقام أن بعض المحشين تصور أن المسألة هناك لها انعكاس هنا، حيث قال إن المصنف أشار في عبارة الأصل إلى مذهب الخليل، أي إلى كون المعرف أل بمجموعها، فقال فأما الاسم فيعرف بأل، وأشار في الشرح إلى مذهب سيبويه وأن المعرف اللام وحدها. فالفرق بناء على هذا التوجيه، الفرق بين التعبير بأل والتعبير بالألف واللام هو فرق جوهري. هذا من باب الإشارة إلى المذاهب، وما ذكره غير صحيح، فلا علاقة لذلك الخلاف بهذا، لذلك الخلاف بهذا التعبير. سواء كنت ترى أن التعريف مدلول عليه بالمجموع أو مدلول عليه باللام وحدها، ينبغي أن تعبر بأل. وقد أشار الماتن نفسه في الشذور إلى ذلك، المسألة لفظية لا تنبني على مطلب جوهري. قال في الشذور وأل هذه، قال أل هو هذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام. لماذا أولى؟ قال لأنه لا يقال في هل الهاء واللام، ولا في بل الباء واللام، فالاختلاف بين التعبيرين لفظي، لا علاقة لخلاف التعريف المتقدم بما نحن فيه. وسواء قلت بمقالة الخليل أو بمقالة سيبويه، ينبغي على الأفصح أن تقول هنا أل، لأن القاعدة عندهم أنك إذا أردت نطق الكلمة، فإن كانت الكلمة موضوعة على حرف واحد كهمزة الاستفهام مثلا، أو كباء الجر، أو واو العطف، فإنك تطلق عليها اسم ذلك الحرف، تقول همزة باء واو. ولكن إذا إن كانت موضوعة على حرفين لا ينبغي لك أن تطلق الأسماء الحروف عليها. تقول همزة لأنها موضوعة أصلا على حرف، تقول الباء لأنها موضوعة على حرف. أما هنا إذا كانت موضوعة على حرفين لا يقال في هل الهاء واللام، ولا في بل الباء واللام، ولا يقال في الألف واللام، ولا يقال في قد القاف واللام والدال، بل ينبغي النطق بالمسمى مباشرة، تقول هل بل هل قد وهكذا. فإذا الأفصح أن يقال ال لا الألف ولا. طبعا المثال هو ذكر في القطر قال كالفرس والغلام، في الشذور ذكر بيتا للمتنبي على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستشهاد، لأن المتنبي متأخر عن عصر الاستشهاد كما سيأتي توضيح ذلك. قال ومثال بيت المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقرطاس والقلم، هذه كلها أسماء لدخول ال عليها، السيف والرمح والخيل والليل إلى آخر. النقطة الثانية في المراد من ال، صار واضحا أن المراد من ال التي هي علامة الاسم هي ال التي للتعريف، هذا هو القدر المتيقن منها. والسبب في ذلك في اختصاصها بالأسماء أن ال موضوعة لرفع الإبهام والتعريف والتعيين، وإنما الذي يقبل التعريف والتحديد هو المبهم، التحديد والتعريف هو رفع الإبهام، والمبهم هو الاسم ليس غير، الفعل لا يكون مبهما، الحرف لا يكون مبهما، الاسم فقط هو الذي يكون مبهما، فتكون علامة عليه، فتكون ال علامة عليه. ولكن هل تشمل ال هذه أنواعا أخرى أم لا؟ وقبل ذلك لا بد من الإشارة على نحو الاختصار إلى أنواع ال. تأتي ال على ثلاثة أوجه رئيسة، وإنما قلنا رئيسة لأن كل وجه منها فيه تفريعات، وما يهمنا هنا هو التعرف عليها بشكل مجمل وبما له صلة ببحثنا. الوجه الأول أن تكون اسما موصولا، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين على المشهور. مثلا تقول، تكون بمعنى الذي هنا، مثلا تقول جاء الضارب أخاه، جاء الضارب أخاه، أي جاء الذي ضرب أخاه. فالضارب ال هنا بمعنى الذي، هذا النوع الأول من ال. الوجه الثاني أن تكون للتعريف، وهذه على ستة أقسام، لا يهمنا لا تهمنا الآن هذه الأقسام، يهمنا التعريف، فكرة التعريف وهي واضحة. الوجه الثالث أن تكون زائدة كما في قولك العباس، كما في قولك الحارث، ال هنا دخلت على 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 علم وليست للتعريف، بل هي لفائدة معنوية تسمى إلماح الأصل أو لمح الأصل، أن تنبه المخاطبة إلى أن الأصل في عباس هو العباس هو الحارث، هناك فائدة معنوية، فهي ليست جزءا من الكلمة كما أنها لا تؤدي وظيفة التعريف. فإذا ال على ثلاثة أوجه، بمعنى الذي للتعريف زائدة. وبعد هذه المقدمة نقول هل يصح أن تكون ال في قول المصنف فأما الاسم فيعرف بال؟ هل يصح أن تكون شاملة لجميع أوجه ال، أي يعرف الاسم بال التي للتعريف وبال الموصولة وبال الزائدة بهذه الثلاثة، أم يعرف ببعضها فقط لأن بعضها الآخر مثلا يدخل على الفعل؟ مثلا الجواب بنعم أو لا مبنائي هنا، وتوضيح ذلك أنه وقع خلاف في الوجه الأول من أوجه ال، أي التي تكون بمعنى الذي، اختلف النحاة في صحة دخولها على الفعل، كما في قول الفرزدق مثلا: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحكم ترضى، ترضى هذا، هذه ال دخلت على المضارع، دخلت على الفعل المضارع، وغيرها من الأبيات، هناك شواهد متعددة على دخولها على الفعل. هنا ذهب الكوفيون وتبعهم آخرون كابن مالك والأخفاش إلى جواز ذلك، قالوا هذا جائز، هذا سائغ لك في متسع الكلام أن تدخل آل التي بمعنى الذي، أن تدخلها على الفعل. ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، هذا لا مشكلة فيه. بينما ذهب المشهور إلى عدم جواز ذلك، ولكن ماذا نصنع بكل هذه الشواهد؟ ترضى اليجدع إلى ربنا، صوت الحمار اليجدع ليتتبع إلى آخره، هذه شواهد كثيرة، ماذا نصنع بها؟ قالوا هذا من الضرورة الشعرية، ولا يجوز إلا في الشعر، ولا يجوز إلا في الشعر، خاص بالضرورة، هذا قال الفرزدق فقط. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، لا يقال في سعة الكلام. طبعا لهذا البيت مناسبة، نقل أنه قيل في هجاء رجل من بني عذرة كان جالسا بمحضر عبد الملك بن مروان، وسئل عن أشعر بيت في الهجاء، فقال هو بيت جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابة. وعن أمدح بيت قال أيضا هو لجرير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحب. وعن أرق بيت قال: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا، ثم إلى آخره. فذكر عدو الفرزدق ثلاث مرات وفضله عليه. هنا ثار عليه الفرزدق وهجاه، قال: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. فإذن بعضهم أجاز، وبعضهم كالماتين هنا في شرح الشذور قال: هو ضرورة قبيحة، ليست فقط من باب الضرورة الشرعية، بل هي ضرورة قبيحة حتى في عالم الشعر. وينقل المصنف هنا عن الجرجاني مضمون عبارته، يقول: إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع. طبعا نص عبارة الشيخ الجرجاني من كتابه أسرار البلاغة هكذا: فأما، يقول: فأما ما أنشده شيخنا عن أبي زيد من قول الشاعر: إلى ربنا صوت الحمار ليجدع، فلا اعتداد به لشذوذه قياسا واستعمالا، وإنما جاء به على معنى الذي يجدع، واستعمال هذا خطأ بإجماع. هذه عبارته في أسرار البلاغة. وحينئذ فإذا بنينا على مسلك الكوفيين ومن تبعهم، نقول إن ال هذه علامة للاسم بنوعيها، زائدة والتي للتعريف، لأن الزائدة فعلا مختصة بالأسماء لا تدخل على الأفعال، وليست علامة على الأسماء، وليست العلامة على الأسماء في غير ذلك، لأن ال بمعنى الذي تدخل على الفعل عند الكوفيين وعند ابن مالك والأخفش. وإذا بنينا على مسلك الجمهور الذي مال إليه المصنف، قلنا العلامة على الاسم بجميع أنواعها، لأن الموصولة خاصة بالشعر، لأن الموصولة خاصة بالشعر، هذه هي الثمرة. وهذا ما يفهم من عبارته في الشذور. لماذا يفهم من عبارته في الشذور؟ أنه عندما قال ال، عندما قال ال، إنما أراد الأعم من الزائدة والتي للتعريف والموصولة، بدليل اعتراضه، اعترض ثم أجاب بهذا الجواب، قال: فإن قلت فكيف دخلت على الفعل في قول الفرزدق: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، قلت: ذلك ضرورة قبيحة. كان يمكن أن يجيب هكذا، كان يمكن أن يقول: ال هنا هي بمعنى الذي وليست للتعريف، وإنما نتكلم نحن عن ال التي للتعريف. لم يقل هذا، لأنه يبني في عبارته أن ال شاملة في قوله إحداها ال، ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيمه، إحداها ال يريد من إحداها ال الشاملة للأنواع الثلاثة. قال قلت ذلك ضرورة قبيحة حتى قال الجرجان إلى آخر العبارة. هذا تمام الكلام في العلامة الأولى. العلامة الثانية التنوين تأتي، والحمد لله رب العالمين.